هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله في ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب والدور الطبيعي المطلوب. سنتوقف إياكم مستمعينا مستمعاتنا حول إعلان ما يسمى بمركز صهيون عن تتويج الملك المغربي كأحد أهم الداعمين والمدافعين عن كيان الاحتلال في هذا البرنامج. وندعوكم للتواصل معنا حول قراءة هذه الخطوة وتوقيتها والدلالات التي تنطوي عليها في هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام، عبر الرسائل الصوتية والكتابات على الرقم التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. توالت ردود الأفعال الغاضبة في المغرب إثر إعلان ما يسمى بمتحف أصدقاء الكيان الصهيوني المعروف بصهيون عن تتويج عدد من الزعماء العرب لخدماتهم لكيان الاحتلال وتعاونهم معه، ومن بينهم الملك المغربي محمد السادس، حيث اعتبرها الشارع المغربي إهانة واستفزالا له وبمثابة ضربة للقضية الفلسطينية التي تعتبر محورية ومصيرية بالنسبة لأبناء الأمة الإسلامية. وسجل المغرب زيارة لوفد من الشرطة المغربية لتل أبيب للتنسيق الأمني، حيث قدمت الرباط تنازلات لكيان الاحتلال عبر ترحيل عدد من اليهود المهتمين أو المتهمين بتهم معينة من قبل الاحتلال إلى الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأسبانية. كما اضطر المغرب إلى نفي تسريبات أشارت إلى وجود خط جوي بين الرباط وتل أبيب، مما أجج الغضب الشعبي، حيث اضطرت بعض الأوساط الشعبية والسياسية في المغرب إلى شجب العلاقة المحرمة بين حكومة المغرب والكيان الصهيوني. واعتبرت هذه الأوساط تتويج مركز صهيون للملك واعتباره صديقا للكيان المحتل والقتل وصمة عار، وليس يشرف هذا الأمر أي مسؤول أو أي شخص، لأن معنى ذلك مؤازرة الجريمة والوقوف إلى جانب القتلة والمجرمين الغاصبين لأرض فلسطين. وقد أصدرت المنظمات المدنية والشعبية بيانات شجب لهذه السياسة الخطيرة، وحذرت من احتمال أن يكون المغرب البديل المرشح القادم لإعلان التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني بعد السودان، لأن الاحتلال يبحث عن دولة عربية من المغرب العربي، لأن تكون هي البلد القادم للتطبيع المحرم بعد أن رفضت الجزائر وتونس التطبيع واعتبرته إضرارا للعالم العربي والإسلامي. المراقبون يرون أن الكيان الصهيوني ما زال مصرا على أن يكون المغرب هو البلد المطبع الجديد، ويؤكدون أن زعامات الاحتلال تبدي اهتماما متزايدا بملك المغرب، خاصة وأنها ترى أن الملك السابق الحسن الثاني من قادة العرب الذي قدم خدمات كبيرة للاحتلال خلال تلك السنوات. وتحدثت صفحة إيما التي تسمى بإسرائيل تتكلم العربية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي صفحة تابعة لوزارة الخارجية في الكيان المحتل، عن طبيعة العلاقة الحميمة بين الكيان والملك السابق الحسن الثاني. في ذكرى ولادته خصصت صحافة الاحتلال مقالات للحديث عن دوره في الدفاع عن هذا الكيان، حيث جاء في الصفحة ما يلي: في مثل هذا اليوم قبل 91 عاما ولد العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني. أطلق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية في بلدة كريات عكركرون في مركز الكيان، كما أقيم نصب لتخليد ذكراه في مدينة بيتاح تيكيفا الواقعة في مركز الكيان أيضا. احتفاء بفترة حكمه التي تميزت بالتسامح تجاه اليهود ومساهمته في التوسط في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان الاحتلالي. كما قيمت أيضا حديقة لتقليد ذكراه في مدينة أشود وممشى في مدينة كريات جات على حد في موقع ما يسمى بإسرائيل تتكلم بالعربية. كما أصدر كيان الاحتلال بذكرى وفاة ملك المغربي طابعا بريديا يحمل صورته وكتب على الطابع البريدي بالعربية: صاحب الجلالة الملك الحسن. وكشفت مصادر صهيونية أنه بعد إصدار الطابع قام وفد صهيوني برئاسة يسمى بوزير إعلام كيان الاحتلال بزيارة الرباط وتسليم الطابع إلى نجله الملك محمد السادس، وذلك في حفل رسمي. واعتبر الكيان الصهيوني إصدار الطابع بمثابة رد جميل للملك الذي قالت المصادر الصهيونية أنه خدم الكيان الصهيوني وقدم الكثير من المساعدات له. وفي خطوة تطبيعية كشف الموقع الإخباري يانيت التابع للصحيفة يدعو تحرنوت نقلا عن مصادر رفيعة في وزارة خارجية كيان الاحتلال، كشف النقابة عن أن الوزارة نظمت مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام العربية في الوطن العربي حول طريقة مواجهة وباء كورونا، وفيهم صحفيون من المغرب. وبالتالي ليس غريبا هذا التتويج بالنسبة لدور ملك المغرب السابق أو الحالي في دعم هذا الكيان وفي تمييع القضية الفلسطينية التي يتزعمها الملك المغربي، وفي دعم حراك التطبيع مع هذا الكيان، حيث تشير بعض المصادر إلى أن المغرب هو على قائمة التطبيع بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في أمريكا، حاله في ذلك حال المملكة العربية السعودية. نعم، نحييكم من جديد أيها الأفاضل في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، المغرب والدور التطبيعي المطلوب. محورنا في هذا اللقاء أيها الكرام وعبر تطبيق الواتساب أرى مشاركات للأحبة الكرام الذين أشكرهم جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب والجميل. أم علي من البحرين تقول: من البديهي أن تكون المغرب من المطبعين ومنذ زمن طويل، أما عن دورها فلا نعلم كثيرا، ويبين ذلك بعد قليل أو في القادم من الأيام. فيما يخص بهذه هذا الموضوع أيضا هناك مشاركة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي يكتب لنا يقول هناك رفض من حكومة المغرب على التطبيع، هذا سمعناه في الإعلام المغربي، نتمنى أن يكون الرفض هو الموقف الأول والأخير من عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا ترضخ المغرب للضغوطات الأمريكية أو غير الأمريكية. استمع إلى الرسالة الصوتية للأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مما لا شك فيه أن هناك من الدول العربية من لها علاقات مع الكيان الصهيوني غير معلنة منذ سنوات، لذلك إذا كانت دولة المغرب سوف تكون ضمن الدول التي مطلوب منها التطبيع، وإن طبعت حكومة المغرب فإن الشعب المغربي الذي ذاق عن الاستعمار الفرنسي وذاق مرارته لن يقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يحتل ثالثة الحرمين الشريفين المسجد الأقصى. نتمنى أن تراجع حكومة المغرب نفسها ولا تقع في فرخ التطبيع وخيانة القضية الفلسطينية العادلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
لكم جزيل الشكر أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب معنا. وإلى الأردن الأخ الكريم صبحي عبد الحميد الذي يتواصل معنا برسالة صوتية، استمع رسالة الأخ صبحي.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. إن العرب جميعا سيطبعون علاقاتهم مع الصهاينة أثناء دول المحور المقامة، وأن المغرب حسن الثاني معروف منذ العام 1960 ويقيم علاقات مع الصهاينة من تحت الطاولة، وجاء ابنه لوك بن شوار في علاقات ما فوق الطاولة. أشكر لك أخي مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن، هذا التواصل والرسالة التي استمعنا إليها قبل قليل. وأنا أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذه الليلة بذكرى ميلاد أفضل خلق الله و الإمام الصادق صلوات الله عليهما وآلهما الطيبين الطاهرين، كالأخ الفاضل أبو أحمد من السعودية، والأخي الكريم أو الأخت الفاضلة الأخ أبو ألاء من البحرين، أم علي من العراق، أبو عمير من صعدة، والأخ محمد من قطر. شكرا جزيلا لكم. الأخت الكريمة أم الأخت هدى رحمة من البحرين أيضا تبعث لنا ببطاقات تبريك في هذه المناسبة الطيبة والجميلة. بارك الله بكم أحبتي جميعا، وشكرا على هذا التواصل الطيب في لقائنا صدى المغرب العربية.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم من جديد في هذا البرنامج. لمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا استضيف من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، بعد السلام والتحية لك في هذه في هذا اللقاء، وأشكرك على انضمامك إلينا. لماذا تم إعلان حقيقة ما يسمى بمركز صهيون عن تتويج الملك المغربي كأحد أهم الداعمين والمدافعين عن كيان الاحتلال، وأنه أحد أهم أصدقاء هذا الكيان الغاصب؟ كيف يمكن قراءة هذه الخطوة وتوقيتها والدلالات التي تنطوي عليها؟ تفضلوا دكتورة.
الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران، وشكرا على استضافتكم الكريمة.
حياكم الله.
في الحقيقة فيما يخص الإعلان ما يسمى بمركز صهيون عن تتويج الملك المغربي كأحد أهم الداعمين للكيان الصهيوني، هذا الحدث الأحداث في الحقيقة له دلالات كثيرة. يعني نحن نعرف أننا في هذه الفترة نعيش مرحلة يعني دقيقة جدا، نشاهد ونراقب يعني ذهاب العديد من الدول العربية للأسف هرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأعتقد أنه الآن يأتي الدور على المغرب. يعني الملك المغربي الملك محمد السادس هو في الحقيقة متردد جدا، بالرغم من أنه إذا رجعنا إلى تاريخ العلاقات مع اليهود بشكل عام أو مع الكيان الغاصب بشكل خاص، هي في الحقيقة علاقات قديمة ولها دلالات كثيرة منذ تاريخ والده الملك الحسن الثاني. ولكن حاليا وبحكم الظروف التي تعيشها المنطقة وتقلبات الإقليم وحساسية هذا الموقف والرفض الشعبي، هناك ضغط شعبي في الحقيقة في المغرب مناهض لسياسة التطبيع، يجد الملك نفسه في حال من التردد إلى حد الآن لإعلان خطوة واضحة أو مكشوفة أو علنية تجاه سياسة التطبيع مع الكيان كباقي الدول التي طبعت. ولكن هذا الإعلان بالذات هو يأتي في إطار مواصلة الضغط على المغرب من أجل تغيير هذا الموقف ومن أجل الذهاب قدما نحو إقامة علاقة دبلوماسية مع الكيان الصهيوني لتكون علاقات مكشوفة وعلاقات واضحة، وليكون هذا الكيان معترف به كدولة لدى المغرب الرسمي. وفي هذا طبعا الإطار بادر هذا المركز المسمى بمركز أصدقاء صهيون للتراث بالمشاركة في حملة الضغط هذه طبعا بطريقته الخاصة. يعني نحن نعرف أن الكيان الصهيوني هو لا يستخدم فقط أدوات عسكرية وأدوات تجسس وأدوات حروب إلكترونية أو سيبيرية، وإنما أيضا هو يستخدم آلات الحرب الناعمة، الحرب الثقافية، الحرب الفكرية، محاولة استمالة الأنظمة والشعوب، وهو ما يقوم به الآن في الحقيقة لاستمالة شعوب المنطقة. والآن هو يركز كثيرا على المغرب العربي للوصول إلى هذه الغاية، وبالتالي كان بديهي أن يقوم هذا المركز بإعلان قائمة بأسماء شخصيات لمنحهم جائزة ما يسمى بجائزة أصدقاء صهيون لهذا العام، من بينهم خمسة قارئ عرب، منهم ملك البحرين محمد راشد آل مكتوم من الإمارات، ولي العهد السعودي السلطان عمان، والآن يعلن ملك المغرب.
طيب دكتورة ودي أسألك حول قراءة هذه الخطوة وتوقيتها والدلالات، يعني ما معنى احتفال الكيان الصهيوني مؤخرا بذكرى وفاة الملك المغربي السابق الحسن الثاني؟
طبعا فيما يخص يعني معنى احتفال الكيان الصهيوني مؤخرا بذكرى وفاة الملك المغربي الحسن الثاني، في الحقيقة لابد هنا من التعريج عن العلاقة ما بين فترة حكم الحسن الثاني وبين الكيان الغاصب، وكيف تبلورت هذه العلاقة سياسيا واقتصاديا، والتي لا تزال إلى حد الآن قائمة على هذا الأساس لأنها بنيت لها أسس منذ تلك الفترة منذ ستينات القرن الماضي. عن منذ اعتلاء الملك الراحل الحسن الثاني عرش المغرب، حاول أن يحافظ على خيط رفيع أو ما يسمى بخيط الربط بين ملكه وبلده وبين الكيان الغاصب. لم ينقطع هذا الخيط أبدا، لم ينقطع يوما، حتى في أوج الصراع العربي مع الكيان الصهيوني، وفي أوج غليان الشارع المغربي الذي كان في كل الفترات التاريخية وفي كل الظروف، كان يرفض طبعا انصياع سياسات بلاده إلى هذا الكيان. نحن نعرف أن هناك مغاربة كثيرون، يعني يهود مغاربة الآن هم يعتبرون عصب الكيان الصهيوني، يعني تقلدوا مناصب سياسية، مناصب عسكرية، مناصب أدنية، ويعني ربما هم الذين يعملون منذ تأسيس هذا الكيان على الحفاظ على هذا الرابط القوي مع دولة المغرب. طبعا هناك الكثير في الحقيقة من الشخصيات، يعني مثلا يعني لا أجد ربما لا أتذكر بعض الأسماء، ولكن هناك الكثير من الأسماء السياسية التي لها أصول مغربية والتي عملت على أن تكون هذه رابطة قوية مع الكيان الغاصب. هناك وفود كانت مغربية، كانت رسمية وغير رسمية، كانت تقوم بزيارة عمل إلى الكيان الصهيوني. هذا طبعا في عهد الملك الحسن الثاني الذي لم يكن في الحقيقة يهتم بموقف عربي رافض للتطبيع في تلك المرحلة، وكان يعتقد أن من مصلحة المغرب بحكم أن يهود المغرب هم جزء من هذه الدولة وليهم امتدادات الآن في هذا الكيان. هو من وجهة نظره أنه لابد له من أن يحافظ على هذه الاستمرارية وهذا الارتباط. طبعا هذا كله كان يؤسس إلى بناء علاقات للأسف الشديد أثرت وكان لها تداعيات سلبية ولا يزال إلى حد الآن على دول الجوار، خاصة في المغرب العربي، يعني على الجزائر، على تونس، على ليبيا. كل هذا له تداعيات.
طيب فيما يخص دكتورة، فيما يخص يعني حقيقة تسجيل شوارع وحدائق وإصدار طابع باسمه، يعني ما معنى هذا الاهتمام يعني الصهيوني بالملك؟ ما هي الرسائل المتوخاة؟ وطبعا لماذا تؤكد التقارير بأن المغرب سيكون في طريقه إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولماذا التركيز على المغرب تحديدا في هذا الإطار؟
طبعا فيما يخص ما تؤكده التقارير بأن المغرب ستكون في طريقها للتطبيع، يعني هناك ما هو أكثر من ذلك، يعني هناك معلومات بات شبه مؤكدة أن هناك مفاوضات الآن تحصل على قدم وساق لتمهيد الإعلان الرسمي عن التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل صريح واضح وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي. ولكن سؤالكم حول لماذا التركيز على المغرب، في الحقيقة دولة المغرب هي دولة مقربة من الغرب. الغرب ينظر إلى المغرب كدولة محور في دول المغرب العربي وشمال إفريقيا، وبالتالي يرى فيها عصا غليظة يستطيع أن يستخدمها في بعض الملفات لتسهيل بعض السياسات التي لها علاقة بمصالحه في المنطقة. هنا نتحدث عن الغرب بشكل عام، ولكن الكيان الصهيوني هو أيضا من ضمن فعاليات هذا الغرب ومن ضمن فعاليات هذه الجبهة، بمعنى أن للكيان الصهيوني مصالح جدا واسعة وكبيرة، ونحن نعرف أن لديه طموح للتمدد والتوسع والهيمنة على كل المنطقة وليس فقط على فلسطين المحتلة، ونعرف تاريخ الصراع كيف بدأ، ونعرف أن كل طموح الصهاينة هو الوصول إلى تحقيق مشروع من النهر إلى النهر أو من الضفة إلى الضفة. وبالتالي المشروع لا يتعلق فقط بمجرد علاقات سياسية مع دولة، ربما في جانب ما له ارتباط تاريخي معها كما تحدثنا في جواب سابق، ولكن هو يرى في المغرب فاعل استراتيجي في منطقة المغرب العربي.
نعم.
قد يستخدمونه كأداة للضغط على دول الجوار. نحن رأينا الموقف الجزائري المعلن والرسمي والشعبي الرافض للتطبيع، رأينا الموقف التونسي الرافض للتطبيع، هناك موقف مشوش ومربك ومنقسم في ليبيا بحكم ما تعيشه ليبيا من انقسام ومن تشتت على كل المستويات. ستكون المغرب هي العصا الغليظة التي سيحاول الغرب وسيحاول الكيان الصهيوني أن يستخدمها، سيستخدمها على كل العناوين، سيستخدمها بالعنوان السياسي لكي تكون رأس حربة في بعض الملفات، سيستخدمها في بعض الملفات السياسية الأخرى، سيستخدمها في بعض الملفات الأمنية الاستخباراتية للضغط على دول الجوار أو حتى تهديد أمن أو محاولة اختراق أمن دول الجوار. يعني فقط هنا هناك مثل بسيط ربما أستطيع أن أسوقه. منذ فترة ليست بعيدة يعني أعلنت الإمارات، وهي الدولة المطبعة مع الكيان الصهيوني والدولة التي أصبح اليوم مكشوفا حجم العلاقات والارتباطات بينها وبين هذا الكيان، أعلنت عن فتح سفارة في منطقة العيون وهي عاصمة جبهة البوليزاريو. ونحن نعرف أن جبهة البوليزاريو أو ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية التي تعيش خصام للاعتراف بحقها بحكم ذاتي وباستقلاليتها عن المغرب، والنزاع الحاصل في الصحراء الغربية، ودور ذلك الملف في تأزيم العلاقة وقطع العلاقة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب. عندما تأتي الإمارات اليوم وفي هذا التوقيت بالذات وتعلن عن فتح سفارة في منطقة العيون التي تعد عاصمة للبوليزاريو وعاصمة لما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، طبعا هذا دليل على أن الكيان الصهيوني هو لا يلعب فقط على مستوى السياسة ولكن أيضا يلعب على مستوى الاستراتيجية، وهو يريد أن يضغط على دول الجوار التي لا تزال تتشبث برفض موقف الرافض للتطبيع والرافض للاعتراف بهذا الكيان، أن تضغط عليها بكل الوسائل. أعتقد أن التركيز بات واضحا الآن، المغرب هي دولة أصلا تاريخيا لديها علاقات مع هذا الكيان منذ الملك الحسن الثاني، وهذا ليس جديدا، لها ارتباطات مع سياسيي وعسكري وأمني هذا الكيان.
دكتورة أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب. الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا جزيلا على بقائك معنا في هذه الدقائق.
تحية لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، دمتم بخير وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ميلاد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير.
أحسنتم، شكرا جزيلا وأنتم بألف خير إن شاء الله. دكتورة شكرا جزيلا على هذا الحضور، وألف تحية وشكر لكم مستمعين الكرام لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. طبعا قبل أن أختم لقائي أشكر الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن الذي بعث إلينا برسالة تبريك في هذه المناسبة، ويقول نتمنى أن جميع قادة وشعوب محور المقاومة الإسلامية والأمة الإسلامية جمعاء يكونون بخير في هذه المناسبة الطيبة، ويتم جمع شمل على كلمة سواء بحق محمد وآله. حياكم الله مستمعينا في أمان.